بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب بلوغ المرام يقول المؤلف رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عنه. وساق في هذا عددا من الأحاديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. التطوع معناه فعل الطاعة، والمراد به الإتيان بالنوافل غير الواجبات التي ينقاد إليها الإنسان بطوعه واختياره ورغبته من دون إلزام له. وأما الفرائض والواجبات فإنها لازمة له، لا بد أن يأتي بها، إذا لم يأتي بها أثم. وأما التطوع فإنه لا يأثم إذا لم يأتي به، ويحصل على الأجر إذا أتى به. وقد جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعمل النوافل والإكثار منها بأنواعها المختلفة من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وغيرها من سائر التطوعات تكون سبباً في حب الله تعالى لك. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعذنه. والله تعالى يقول: فمن تطوع خيراً فهو خير له. المؤلف رحمه الله ساق بعض الأحاديث الدالة على أعمال صيام التطوع، ونحن الآن في رمضان، وبعد رمضان يأتي يوم العيد، ويوم العيد ليس فيه صيام ولا يصح الصيام فيه، والصيام باطل. لو أن إنساناً صام يوم العيد فصيامه فاسد، وهو يأثم بهذا الصوم. لكن يشرع الصوم بعد يوم العيد، ويتأكد صيام 6 أيام من شهر شوال. نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها بقوله: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. يعني أن الإنسان إذا أتم صيام رمضان وقضى ما كان عليه من قضاء، كان أفطر أياما منه، كما لو أن المرأة أفطرت لحيض أو نفاس، أو الرجل أفطر لمرض أو سفر، فإنه يقضي الواجب عليه من رمضان ثم يصوم 6 أيام من شوال. هذه الأيام 6 مع رمضان تشكل 12 شهرا في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان شهر عن 10 أشهر، وستة أيام من شوال عن 60 يوما، فكأن الإنسان صام السنة كاملة، ويعطى هذا الأجر من الله تعالى. وحينئذ لا يفرط الإنسان بصيام هذه الأيام الستة، سواء أكانت بعد العيد مباشرة وهو أفضل أن تكون بعد العيد مباشرة ومتتابعة، وإن أخرها إلى منتصف الشهر أو آخره فإنه يحصل على الأجر، ولا حرج أن تكون متفرقة، فيصوم بعض الأيام في أول شوال وبعضها في وسطه وبعضها في آخره، لكن الأفضل والأكمل أن تكون بعد العيد مباشرة متتابعة. ثم ذكر صيام يومين عظيمين من أيام السنة، هما يوم عرفة ويوم عاشوراء. هذان اليومان من أفضل أيام السنة، فصيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر سنتين، السنة الماضية والقادمة، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة. فالإنسان يحرص على صيامهما، ويوم عرفة لا يسن صيامه للحجاج، وإنما لمن كان بغير عرفة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم أن حج بعرفة، وتناول قدحا من لبن وشربه أمام الناس ليعلموا أنه مفطر. ولكن في حق غير الحاج يتأكد صيام هذا اليوم، ليحصل الصائم في هذا اليوم على تكفير لسنتين من ما يقترفه من الذنوب والآثام. سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. يوم الاثنين يوم يشرع صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، ولما سئل عن صيامه قال: إنه تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذلك يوم الخميس، فإن الأعمال تعرض فيه على الله، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصومه. وهنا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين بأنه ولد فيه رسولنا عليه الصلاة والسلام، وبعث فيه، وأنزل عليه القرآن فيه. فيشرع صيام يوم الاثنين لصيام النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول بعض الناس: هل يشرع صيام يوم الثاني عشر من ربيع الأول لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا. يقول: لماذا؟ نقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يأمر بذلك ولم ينبه على ذلك، إنما نبه على صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، وليس يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول فقط، وإنما يوم الاثنين يشرع صيامه في كل أسبوع، ويشرع صيامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه ونبه إلى صيامه، ولو لم ينبه إلى صيامه، خلك هادي يا ولدي، خلكم معنا، فالإنسان يشرع له الصوم في يوم الاثنين، ولا يشرع له الصوم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. إذا صادف الثاني عشر من ربيع الأول يوم اثنين فيصام، لأنه يوم اثنين لا لأنه الثاني عشر من ربيع الأول. وعلى هذا فهؤلاء الذين يحتفلون بالثاني عشر من ربيع الأول ويدعون أنه عيد ميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم، هل عملهم مشروع وله أصل في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هو عمل غير صحيح، وعمل بدعي، وعمل محدث، الذي في دين محمد صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم الاثنين، لا الاحتفال في الثاني عشر من ربيع الأول واعتبار ذلك عيدا، فإن الأعياد عند المسلمين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي الأسبوع يوم الجمعة. وأما ما يعمله بعض الناس الذين يجتهدون ويظنون أنهم يحسنون صنعا عندما ينفقون أموالا ويقيمون احتفالات في الثاني عشر من ربيع الأول، عملهم غير شرعي وعملهم غير صحيح، وهم يأثمون لأنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه، وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا على صاحبه، وعمله باطل وعمله غير صحيح، وهو يأثم ولا يؤجر. فالإنسان إذا كان يريد الخير والأجر والثواب عليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن يعمل أشياء من عنده والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعملها. فلم يحتفل رسولنا صلى الله عليه وسلم بعيد ميلاده، ولم يعتبر هناك عيدا للميلاد، ولم يعمل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين، ولا من أتباع التابعين، وإنما الذي عمل هذا بعض الجهال في القرن الرابع أو الثالث، عندما رأى النصارى يحتفلون برأس السنة الميلادية ويقولون هذا عيد ميلاد عيسى، فقال: نريد أن نعمل مثل النصارى. فالنصارى هم قدوته، وليس عيسى عليه السلام، لأن عيسى لم يعمل هذه الأعمال، ولا أتباع عيسى الذين لم يحرفوا التوراة ولم يعبثوا بها، وإنما عمل بعد عيسى بأربعة قرون، وليس هذا الذي يسمونه رأس السنة هو عيد عيسى عليه السلام الحقيقي، وإنما هو مخترع اخترعه أناس كالذين اخترعوا عيد الميلاد في الثاني عشر من ربيع الأول. ثم إن الثاني عشر من ربيع الأول هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه عند المسلمين، وأما أنه ولد في 12 من ربيع الأول فهو محل خلاف، قيل في 12 وقيل في 9 وقيل في ربيع الثاني وقيل في رجب وقيل في غيرها، فهو مختلف فيه، مع أن الراجح هو 12 من ربيع الأول، لكن مختلف فيه. وأما وفاة رسولنا عليه الصلاة والسلام فهو متفق عليه أنه في 12 من ربيع الأول، ولم يختلف فيه أحد. وأعظم مصيبة أصابت العالم الإسلامي هو وفاة رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عظمت عنده مصيبته فليتذكر مصيبته في. فأعظم مصائبنا هي وفاة رسولنا عليه الصلاة والسلام، فلا نتخذ وقت وفاته محلا للاحتفال، فإن هذا شأن الروافض وأشباههم من أهل البدع والخرافات والضلالات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يعني صوما غير واجب ويحتسب بذلك الأجر والثواب مما يناله من الجوع والعطش والإجهاد والتعب ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. والمراد بهذا هو كثرة الأجر والثواب الذي يحصل عليه الصائم تطوعا. فإذا صام الإنسان يوم ساعات معدودة يبعد وجهه عن النار مسافة 70 سنة، يعني مسيرة 70 سنة. فإذا صام 10 أيام ابتعد عنها 700 سنة، وهكذا. فهذا نوع من الحث على الإكثار من صيام التطوع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يبين حال الرسول عليه الصلاة والسلام مع صيام النفل، مع صيام التطوع، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل ما هو الأرفق به. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بأمور أمته في الجهاد ونحوه فإنه لا يصوم، وإذا كان مستقرا في المدينة وليس عنده مشاغل فإنه يكثر من الصيام، حتى أنه يصوم أيام متتابعة حتى يظن أهله أنه مستمر في الصيام، ثم يفاجئهم بأن يفطر. وإذا كان مشغول يجدون أنه يستمر في الفطر ولا يصوم. فكان يعمل عليه الصلاة والسلام في الصيام ما هو الأرفق به، فأحيانا يستمر صائما وأحيانا يستمر مفطرا، يعني يصوم مثلا 5 أيام متتابعة أو أسبوع متتابع أو 10 أيام متتابعة، ثم أحيانا يفطر مثلها كذلك. وهذا تنبيه إلى أن صوم التطوع فيه سعة وفيه يسر، فلا يكلف الإنسان نفسه ولا يشق عليها، وإنما يعمل ما هو الأرفق به والأصلح لحاله، لكن لا يغفل عن ربه، فإذا وجد عنده فرصة فإنه يستغلها في الصيام. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم شعبان كله إلا قليلا، فيفطر منه أياما قليلة كيومين أو 3 أو نحوها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك قال: إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما أتم صيام شهر قط غير رمضان. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صيام شهر الله المحرم، وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. التعبير بشهر الله المحرم يدل على صيام الشهر كله، وإلا فإن في السنة أياما صيامها أفضل من مفردات أيام محرم، كما مر بنا يوم عرفة، فصيام يوم عرفة يكفر سنتين، بينما أفضل أيام شهر الله المحرم هو يوم عاشوراء يكفر سنة، وبقية أيام محرم أقل من يوم عاشوراء. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يدل على صيام الشهر كله. هل صام النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم كله؟ الظاهر أنه لم يصم كله. لماذا؟ أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشغل بما هو الأهم من مصالح الأمة، فقد يكون في شهر الله المحرم بعض الأيام مشغولا بمصالح الأمة فيفطر. هذا احتمال. والاحتمال الثاني قالوا: إنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في آخر حياته، يعني قبيل وفاته بأيام أو شهور ونحوها. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، حديث صحيح رواه مسلم، وهذا دليل واضح وصحيح وصريح على استحباب صيام الشهر كاملا. وأما صيام بعض أيام منه فلا شك أنها فاضلة، لكن لا يحصل صاحبها على مثل هذا الأجر. وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة، وكان المشركون في مكة يصومونه. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة وجد أيضا أن اليهود يصومونه، فسألهم لماذا يصومون يوم عاشوراء، فقالوا إنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنصومه شكرا لله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وعمر بصيامه وصار صومه واجبا وفرضا، حتى أن من أصبح من الناس صائما مفطرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك بقية يومه. فلما نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، صار الصوم الواجب هو شهر رمضان. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صيام العاشر من محرم أنه مستحب ومندوب إليه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، وقال عليه الصلاة والسلام إنا صائمون. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء ليس واجبا الآن، بعدما صار رمضان هو الواجب، صار يوم عاشوراء ليس واجبا ولكنه مندوب ومطلوب. وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم سيصومه، والناس من شاء منهم أن يصوم ذلك فله أجره يكفر سنة، ومن لا يريد فلا يجب عليه حينئذ. لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى أن لا يشابهوا اليهود، فيصوموا مع يوم عاشوراء يوما آخر، يوما قبله أو يوما بعده أو كليهما، فقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهذا يتحقق به للإنسان صيام ثلاثة أيام فيدرك فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا تنبيه إلى أن صيام اليوم التاسع يكون عاكد من الحادي عشر، فيحرص الإنسان على صيام هذا اليوم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأخبر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت ثلاثة أيام كأنك صمت ثلاثين يوما. ونبه صلى الله عليه وسلم أبا ذر إلى أن يصومها في أيام البيض، وأيام البيض هي الأيام التي يكون ليلها أبيض من ضوء القمر، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تسمى أيام الليالي البيض، فيشرع صيام ثلاثة أيام من الشهر، الأفضل أن تكون في يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. صيام هذه الأيام أفضل من صيام غيرها، ويجوز للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من أي أيام الشهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لكن إيقاعك لهذه الثلاثة الأيام في أيام الليالي البيض يكون أفضل، لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بصيامها في هذه الأيام. يقول الشارح: تخصيص فضيلة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض بالصيام فيه إعجاز علمي، فقد ذكر الأطباء أن رطوبة الأجسام تزيد فيها مع زيادة نور القمر واكتماله، والصوم يساعد على التخفيف من هذه الفضلات وإفراغها من البدن، كما أن الصوم حينما يلاقي البدن ممتلئاً من هذه الرطوبة تخف مشقته ويسهل تحمله على الصائم، ولله في شرعه حكم وأسرار. نحن نعلم أن ديننا هو دين كامل، وأن كل حكم شرعي حكم الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا خيرا، سواء كان في هيئة الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج أو في أي عمل تعمله أنت أيها الإنسان تتعبد به لله متبعا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويقينا فيه الخير. قد نكتشف بعض هذه الأوجه وقد لا نكتشفها، لكننا نوقن ونعتقد جازمين أن الله حكيم، وأن أوامره ونواهيه مبنية على الحكمة، وأنه تعالى هو أحكم الحاكمين، وأن جميع الأحكام التي أمرنا بها أو نهينا عنها إنما هي تصب في مصلحتنا. علمنا هذا أو لم نعلم؟ فالخير كل الخير في ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في المخالفة. هذه مسألة بسيطة وجزئية يسيرة في عبادة نافلة اكتشف الأطباء بعد 14 قرنا هذا التأثير، ونحن نصومه ونحن نوقن أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين، ونعمل هذه الأعمال طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير يتوالى علينا ويأتينا من كل ناحية بهذه العقيدة. وهناك من الخيرات الشيء العظيم التي لا نعرفها ولا ندري عنها بسبب طاعتك أنت أيها الإنسان لربك جل وعلا واتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يتوقف عمل الإنسان للأوامر الشرعية على أن يفهم لماذا، إنما عليك أن تفهم الحكم وتنفذه. ربما يأتي إنسان ويقول لماذا الفجر ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاث؟ نحن نعتقد جازمين ونوقن ونحلف بالله أن الله تعالى لم يجعل هذه الركعات في هذه الأوقات إلا لحكمة، لكن ما هي أنا لا أدري وأنت لا تدري، لكن الحكيم العليم يدري ويعرف، وهو في مصلحتي ومصلحتك. الإنسان يكتشف بعد حين وآخر كثير من المسائل، لكن ليس هذا هو الدافع له للاتباع. نعم، هذا يسر به الإنسان ويفرح به، أن ديننا هو دين من عند خالقنا الرحيم بنا الرؤوف بنا الودود إلينا الذي لم يحملنا آثار ولا أغلال، لكن يجب علينا أن ننقاد ولا نحكم عقولنا في رفض شيء من حكم الله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أنت عبد مطلوب بالعبادة بهذه الكيفية، التزم بها فقهت أو لم تفقه، هذا هو الحكم نفذه. وهنا التعبد، وهنا الانقياد، وهنا الاستسلام لله، وأنت مطالب بأن تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أدركت الحكمة أو لم تدركها، فأنت مطلوب أن تعبد ربك على كيفية معينة، لا تخالف، فإن خالفت فإنك نصبت نفسك إلها معارضا لله، وأنت واجب عليك أن تنقاد، أن تستسلم لله تعالى وتستجيب لأوامره ونواهيه ولا تخالف. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من المسائل التي نذكرها في هذه المناسبة في مسألة الحلق أو التقصير عند أداء النسك، ذكر الأطباء أن الإنسان بعد أدائه لنسك الحج أو العمرة إذا حلق شعر رأسه اكتسب جسمه وطبقة رأسه ودماغه أشياء كثيرة تحصل عنده من التغير، حتى الناحية النفسية توجد عنده تغيرات هائلة، بينما يحصل في التقصير على نسبة أقل من هذا بكثير، وربما تصل إلى الثلث، هكذا قالوا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقصير قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين قال والمقصرين، يعني عد الأجر للذي يحلق ثلاثة أضعاف الذي يقصر شعره. هذا الأطباء اكتشفوا جزئية يسيرة مرتبطة بهذه المسألة البسيطة في النسك، في الفرق بين الحلق والتقصير، من الأشياء التي تتأثر فيها طبقة الرأس والدماغ وما يتعلق بها أثناء الحلق بعد أداء النسك أو التقصير. نحن نقول نتبع ما جاءنا من أحكام ربنا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنها كلها خير، ولا نتوقف حتى نعرف لماذا نعمل هذا، ولماذا يكون الطواف سبعة أشواط، ولماذا يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، لا نتدخل في هذا، لكن ننقاد لها ونعلم أنها أحكام من حكيم، وهو جل وعلا لا يريد بنا إلا خيرا، فليس في شريعة الإسلام حكم تعسفي، وليس في شريعة الإسلام حكم فيه أذية لأي مخلوق، ولا يستطيع أحد أن يأتي بأي جزئية من أحكام الله. لما أن المشركين والكفار اعترضوا على القصاص قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا إيش؟ يا أولي الألباب، وليس يا مغفلين ويا أغبياء، وإنما أصحاب العقول هم الذين يعرفون أن الجاني إذا اعتدى يعتدى عليه ويقتص منه، وهذا فيه بقاء للنوع البشري وحياة وأمان واطمئنان وسلامة لهذا الجنس. وإذا أن الناس تركوا القصاص هلكوا وأهلك بعضهم بعضا، وهذا هو الواقع. البلاد التي تحكم القصاص في المجرمين يستتب فيها الأمن، والبلاد التي لا تحكم القصاص يعرف الجاني أنه لا يقتل فيقتل هذا ثم يسجن ويؤخذ عليه غرامة ثم يخرج ويقتل الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. لكن ولكم في القصاص حياة، هذا يقوله من؟ أحكم الحاكمين، الذي خلق فسوى، الذي خلق الإنسان ويعرف ما يصلحه. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: عندي رجال كبار في السن ولا أستطيع إيصالهم للحرم، هل صلاتهم في المسجد هي نفس أجر الحرم؟ المضاعفة بمائة ألف هي لكل ما كان داخل حرم مكة، جميع المساجد التي داخل حدود الحرم المكي، ولكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة. يقول: صلاة النساء في الحرم سواء قرب السكن أو هل هو أفضل أم بقاؤها في البيت؟ هذا يسأل عن حكم صلاة المرأة في الحرم، أيها أفضل وصلاتها في منزلها؟ نقول: صلاتها في منزلها أفضل، أفضل من صلاتها في الحرم، وكونها تصلي في الفندق أو في السكن أو في بيتها فإن هذا أفضل لها من أن تأتي تصلي في الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها أفضل من أن تأتي تصلي تتعرض لزحام الرجال والاختلاط بالرجال في الطرقات والمداخل ونحوها. والمرأة إذا أرادت أن تخرج من منزلها يجب عليها أن تتحجب وتلبس لباس الحشمة ولا تعرض نفسها للفتنة، فيجب أن تستر جميع بدنها بحيث لا يرى من المرأة شيء، وتكون ملابسها واسعة وسميكة غير شفافة وغير لاصقة وساترة لكامل جسمها، لا يبين منها وجه ولا يد ولا قدم، بل كلها مستورة. فالمرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي. وما يحصل من تساهل النساء حيث يلاحظ أن بعض النساء تأتي وهي فاتنة، قد بدا شيء من زينتها أو تلبس ملابس خفيفة أو يبين منها شعرها أو رقبتها، فهذا كله من الفساد وأمر محرم عليها وعلى وليها. يجب على وليها أن يمنعها ولا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت يجب عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي الذي كانت عليه أمنا أمهاتنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة. ولم يكن معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى ما قبل 100 سنة أو 80 سنة أن النساء تخرج سافرة، وإنما كانت نساء المسلمين كلهن متحجبات لا يبين منها وجه ولا قدم ولا يد، حتى جاء الاختلاط بالغرب وجاء الغزو الأوروبي إلى بلاد المسلمين، فبدأ كشف الوجه ثم تبعه الذراع ثم الساق ثم الصدر ثم الفخذ، والآن صاروا يطالبون بنوادي للعراة، وصار الذي يعترض على موليته يعارض حقوق الإنسان. من هو هذا الإنسان صاحب هذه الحقوق؟ أين هو هذا الإنسان؟ الإنسان المسلم يعلم أن المرأة كلها عورة، وأن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ماذا يقول؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة إذا أبانت شيء من محاسنها تبعها ضعف النفوس والذئاب الجائعة الجائرة، لكن إذا أنها احتجبت ما أحد يفكر فيها، كل يحترمها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، إلى أن قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سبحان الله، المرأة ممنوعة من إبداء الزينة. قال تعالى: استثناء ما ظهر منها. ما هي هذه المستثنات؟ المستثنى الذي لا تستطيع المرأة بحال أن تخفيه كالطول أو البدانة، هذه زينة. المرأة إذا كانت طويلة لا يقال تمشي على ركبتيها، وإذا كانت بدينة لا يقال لابد أن تضغط جسمها، لا، هذه يستحيل أن تخفى. لكن يضربن بعد هذا بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينة، يمكن إخفاؤها إلا للزوج والأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والأطفال والنساء، هؤلاء. ثم إن هناك مسألة تغتر فيها النساء، كان العرب في الزمن السابق عند النساء حلي تضعه أسفل الساق، فإذا أن المرأة خبطت برجلها وضربت يظهر قرقشة لهذا الحلي، الله تعالى سماه زينة وحرم على المرأة أن تبديه. أيهما أزين، هذه القرقشة ولا وجه المرأة؟ ها ماذا تقولون؟ تقولون وجه المرأة ما هو زينة، والقرقشة التي تكون في قدمها هذا هو الزينة؟ أحد يقول هذا؟ إنسان عاقل يستطيع يقول هذا؟ أي امرأة لو قلت وجهك ما هو بزين تغضب عليك ولا ما تغضب؟ الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة أول ما ينظر ماذا؟ الوجه. وأبيح للإنسان الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، معنى هذا غير الخاطب غير مسموح له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية. فلا يجوز للنساء أن يأتينا حاسرات عن وجوههن ويزاحمن الرجال. وكثير من الشباب هنا يقولون الآن لا نستطيع أن نطوف خوفا على أنفسنا بسبب هؤلاء النساء. فيجب على المرأة وعلى وليها أن يتقوا الله ويخافوا الله ولا يعرضوا نساءهم للفتنة. والمرأة تأثم إذا خرجت وفتنت الناس بزينتها، فيجب عليها أن تتحجب وتخفي زينتها. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع، لكن الرجال قوامون على النساء. يقول هل يجب قراءة القرآن بالترتيب في الصلاة، بمعنى كل ركعة نقرأ سورة التي بعدها؟ لا يجب، فلك أن تقرأ مثلا في الركعة الأولى سورة الضحى وتقرأ في الركعة الثانية بسورة التين ولا حرج فيها. يقول ما الذي يقوله الإنسان عند سجود التلاوة؟ يقول مثل ما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، وإن زاد أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه فيه وبصره، أو يقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، ويدعو بما أحب. يقول عندما يوافق صوم التطوع يوم السبت، هناك نوع من الصيام هو صيام داود. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة الليل، أفضل الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ورأى رجلا من الصحابة قد تغير لونه فسأله عن حاله، قال أنه منذ كذا وهو صائم، يعني منذ مدة طويلة وهو صائم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك أن تصوم من الشهر 3 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال تصوم يوما وتفطر يومين. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال تصوم يوما وتفطر يوما. قال أطيق أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر من ذلك. أفضل الصيام صيام داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما. فإذا أن الإنسان صار على هذه الكيفية فإنه سيأتي صيامه في بعض الأسابيع يوافق يوم السبت، وبعضها يوافق يوم الجمعة، فهل يؤثر هذا في صيامه؟ نقول لا. يعني في هذا الأسبوع يصوم السبت والاثنين والأربعاء والجمعة، والأسبوع الذي بعده يصوم الأحد والثلاثاء والخميس والسبت، وهكذا. فلا حرج على الإنسان إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف صيامه بعض الأيام التي ورد النهي عن إفرادها بالصيام. يقول: هل يجوز لشخص مستطيع للحج أن يحج أو يرسل لوالده أن يحج، مع العلم أن الشخص المستطيع ما عمل الحج لنفسه؟ الإنسان الذي يريد أن ينوب عن غيره في الحج أو العمرة لا بد أن يكون قد أدى النسك الفرض عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يصح من الإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، أو يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه. يقول: طفت 6 أشواط وكبرت 7 تكبيرات، لكن طواف بدون عمرة، هل يجوز طوافي وهو طواف عادي؟ الطواف لابد أن يكون 7 أشواط، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، إذا نقص خطوة واحدة لا يصح. وإذا بدأت الطواف بعد الحجر الأسود بخطوة فلا يصح الشوط الأول، فأنت طوافك غير صحيح لأنه 6 أشواط. فإذا كان هذا قريب، يعني من دقائق، 10 دقائق أو ربع ساعة، فكمل، ائت بشوط. وإذا كان الفاصل طويلا فإنه لا يعتبر ولا يعتد به. يقول: الذكر وتلاوة القرآن جماعة وخاصة في صباح يوم العيد، إذا تأمل الإنسان شريعتنا وجد أنها ليس فيها ذكر جماعي. الإمام يقرأ في الصلاة، فإذا وصل إلى قوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نقول آمين، ولسنا نقرأ نحن والإمام سويا للفاتحة، وإنما نستمع وننصت. إذا أن الإمام سلم من الصلاة فالمطلوب من المسلم أن يأتي بالأذكار الشرعية كل واحد بمفرده، أن يستغفر الله 3 ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكررها 33 مرة، يختمها بلا إله إلا الله، ويقرأ سورة يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص ثم المعوذتين، كل إنسان بمفرده، ويرفع الناس أصواتهم بهذا. وابن عباس رضي الله عنه يقول نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالدوي الذي يحدث من التسبيح والتهليل والتكبير من الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يأتون بالذكر بعد السلام جماعيا، وإنما يكون لهم دوي كدوي النحل، وهذا لا يكون في الذكر الجماعي، وإنما كلهم يذكرون وكل واحد على طريقته. وكذلك في الطواف، وكذلك في الحج، وفي الوقوف بعرفة، وكذلك في انتظار صلاة العيد التكبير، في انتظار صلاة العيد كل إنسان يكبر بمفرده، ويجهر الناس بالذكر، يرفع الناس أصواتهم بهذا الذكر، وهذا هو السنة، لكن ليس جماعيا، واحد يردد والبقية، واحد يقول والبقية يرددون وراءه، فهذا ليس من السنة. يقول أنا مقيم في الحرم، أيهما أفضل لي، القراءة للقرآن أو الطواف؟ الأفضل أن تجمع بينها، فتقرأ إذا كنت جالسا وتطوف، وإذا طفت فاقرأ القرآن. فالإنسان ينبغي له أن يستغل الفرصة لتحصيل ما في هذا المكان من الخير. فالطواف لا يكون في مكان في الأرض إلا في هذا البيت. يقول والداي يمنعاني من متابعة العمرة بحجة إضاعة المال، ماذا أفعل؟ افعل، تأتي بهم يؤدون العمرة معك، لا تقتصر أنت على نفسك، وإنما أحسن إلى والديك وتفضل عليهما وأتي بهما، فقد يكون هذا أفضل من إتيانك وحدك. يقول هل يجوز للإنسان أن يودع ماله في البنك دون أن يستفيد من الفوائد؟ كونك تضع مالك عند إنسان يتعامل بالربا معنى هذا أنك تساعده على أن يتعامل بالربا بمالك، وعلى هذا فلا تضع مالك عنده إلا إذا كنت تخاف على مالك ولا تجد مكانا تحفظه عنده إلا هذا البنك، فتضعها خوفا عليها لا أن تأخذ عليها الخسائر التي يسمونها فوائد. يقول نحن موجودون في مكة، فهل نخرج زكاة الفطر هنا أم نكلف من يخرجها عنا في بلادنا؟ الأفضل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه ليلة العيد، فزكاة الفطر تجب ليلة العيد، فيخرجها الإنسان في المكان الذي هو فيه في هذه الليلة. يجوز له أن ينيب أولاده لإخراجها في مكانهم وهي تخرج من الطعام، ومقدارها عن كل فرد صاعا من الطعام الذي عادة أهل البلد أن يدخروه. اجلس يا ورد، اجلس، بارك الله فيك. مثل القمح والتمر والذرة والأرز ونحوها فيخرجها عنه وعنهم، وإن أخرجها في مكانه فهو الأفضل. يقول: أنا أتوضأ ودخل شيء من الماء في حلقي، فما حكم صيامي؟ إذا كان لا اختيار لك في هذا فلا شيء عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة للصائم، نهى الصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق خوفا من مثل هذه الحال، لكن إذا دخل شيء لا اختيار لك فيه فلا شيء عليك وصيامك صحيح. يقول: جدتي توفيت وتركت أمي الوحيدة والتي لها أولاد ذكور وبنات، وكذلك بقي لجدتي أبناء أخيها المتوفى قبلها، وهو كذلك ترك أولاد ذكور وبنات، وبنات جدتي عمتهم، فكيف يقسم الميراث؟ جدتك تأخذ أمك من ميراثها النصف، وباقي المال هو لأبناء أخيها يرثون من جدتك الباقي من ميراث أمك، فأمك تأخذ النصف والباقي يأخذه إخوان جدتك أبناء أخي جدتك. يقول: الإنسان إذا كان يصلي هل ينظر للكعبة؟ نقول: لا، ينظر إلى موضع السجود. يقول: متى يبدأ صيام الستة بعد العيد؟ بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ الأفضل بعد العيد مباشرة، يعني يوم اثنين شوال تبدأ الصيام، وإن أخرت ذلك إلى اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس فلا حرج. يقول: ما حكم الصلاة بعد العصر؟ بعد العصر من أوقات النهي، وبعد الفجر من أوقات النهي، لا تجوز الصلاة فيه، والمقصود بهذا صلاة النافلة. وأما الفريضة إذا أن الإنسان لم يصليها فيلزم أن يصليها ولو كان الوقت وقت نهي، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا كان المقصود بهذا الحرم فإن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام لا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، أو إذا طاف فإنه يسن له أن يصلي سنة الطواف، لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول: هل يمكن الجمع بين صيام يوم من الأيام الستة وصيام يوم الاثنين والخميس وصيام يوم في سبيل الله بنية واحدة؟ نعم، كل هذا بنية واحدة، لا حرج. إذا بدأت الصيام لمدة ستة أيام فلا بد أن يتخلل صيامك اثنين أو خميس، فتحصل الأجر بصيام الاثنين أو الخميس وصيام الستة الأيام وصيام النفل. يقول: ما معنى من صام يوما في سبيل الله؟ المراد بهذا كما قلنا قبل قليل أنه الصوم غير الواجب، يقول: ما حكم إغماض العينين في الصلاة علما أنها تساعد على الخشوع؟ ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تغميض العينين أثناء الصلاة لأن هذا من عادة اليهود، لكن إذا كان الإنسان أمامه شيء يؤذيه ولا يحضر قلبه فيغمض عينيه لأجل أن يتقي الأشياء التي تمر أمامه وتؤذيه أو تشوش عليه ويكون هذا أدعى للخشوع، فأرجو إن شاء الله لا حرج عليه. يقول: هل صيام قضاء أيام من رمضان تبدأ قبل الست من شوال؟ نعم، قلنا هذا، الإنسان لا بد أن يتم رمضان حتى يبدأ في صيام الست، لأن الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صيام الدهر لا بد أن يكون مسبوقا بإكمال رمضان، فإذا كنت أفطرت يوما أو أياما من رمضان لا بد أن تتمها ثم تصوم الستة من شوال. يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن؟ الله جل وعلا هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله، آيات في القرآن، لكن هل من السنة إذا انتهيتم من قراءة الفاتحة أن تقولوا صدق الله العظيم؟ ها؟ في أحد إذا انتهى من قراءة الفاتحة في الصلاة قال صدق الله العظيم؟ ما في، إذا ليس هذا أمرا شرعيا وليس عملا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن يعتقد الإنسان عقيدة جازمة بأن الله تعالى هو أصدق القائلين وأن كلام الله تعالى صدق، وأن تعتقد وأنت تقرأ القرآن بأن القرآن الذي تقرأه هو كلام الله وهو صدق، فإن وجد عندك شك كفرت. يقول: أنا متزوج لا أحب زوجتي ولا أحب معاشرتها ولا الإنجاب منها لأن قامتها قصيرة وهي متدينة وحسنة الخلق، إدريس الشافعي رحمه الله أبو محمد الإمام تزوج امرأة وكانت دميمة الخلقة، يقول: كلما نظرت إليها كرهتها وتضايقت منها فأهم بطلاقها، فأتذكر قول الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فولدت لي محمد الإمام الشافعي رحمه الله الذي ملأ الدنيا علمه وفضله، فلا تتضايق. وذكرت صفات عظيمة فيها من أنها صاحبة دين وصاحبة أخلاق، وهذه هي المعول عليها في اختيار الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، لدينها وجمالها وحسبها ومالها، فاظفر بذات ايش؟ الدين، تربت يداك، فنقول اظفر بها تربت يداك، واحرص على الإنجاب منها فمثل هذه هي الأم، الأم التي إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وكل يتمنى أن يحصل على مثل المواصفات التي ذكرتها في زوجتك. واحرص على الإنجاب منها وتحصيل النسل منها، ونسأل الله أن يبارك لكما. يقول: ما حكم أن بعض الناس يصومون من أول يوم من شهر ذي الحجة إلى التاسع؟ عشر ذي الحجة جاء في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، والعلماء يقارنون يقولون: أيها أفضل، عشر ذي الحجة أو عشر رمضان؟ قالوا: إن الأيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، والليالي هي عشر رمضان، ففيها ليلة القدر خير من ألف شهر. فالإنسان في عشر ذي الحجة يحرص على الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة الصيام، فيصوم التسعة الأيام من الأول إلى التاسع يوم عرفة. ويوم العيد لا يصام، لكن يوم العيد فيه صلاة العيد وفيه نحر الأضاحي لغير الحجاج، والحجاج فيه الرمي للجمار والحلق والطواف للإفاضة والسعي، وهذه أعمال من أعمال الحج عظيمة. يقول: نويت الاعتكاف عشرة أيام، فإذا ليلة الثلاثين من رمضان بعد الفجر أردت أن أذهب إلى منزلي، ينقص من الاعتكاف أو يخل فيه؟ نعم، ينقص من الاعتكاف ويخل فيه، لأنك لم تكمل الاعتكاف إلا إذا كان الشهر 29، إذا انتهى رمضان ب29. أما إذا كان رمضان 30 فتبقى حتى تغرب الشمس يوم 30. يقول: من يقرأ القرآن بدون تحريك اللسان والشفتين ويكتفي بالنظر هل يعتبر قراءة؟ نقول: لا، هذه ليست قراءة، هذا تأمل ونظر فقط، ولا يحصل الإنسان بهذا على أجر التلاوة. التلاوة لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين، ولو كانت القراءة سرية لكنها لا بد من تحريك مخارج الحروف. يقول: رجل أخرج زكاة الفطر وهو في مكة وأسرته معه في أول رمضان، فهل هذا صحيح؟ هذه ليست زكاة فطر، هذه صدقة من الصدقات. زكاة الفطر تجب ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، أما أكثر من ذلك فلا تعتبر زكاة، وإنما هي صدقة من الصدقات يلزمه بدلها. يقول: حديث النفس أو الوسواس القهري الذي لا يمكن علاجه، ما حكمه الشرعي في الصلاة أو عند قراءة القرآن أو عند النوم أو في الأوقات العادية؟ ما في شيء ما يمكن علاجه، لكن يجب على الإنسان أن يتقي الله، وبدلا من أن تشتغل بالوساوس التي تقول إنها قهرية اشتغل بذكر الله، بدلا من أنك تفتح ذهنك لاستقبال الإرسال من إبليس اتصل بالله وسبح وهلل وكبر واستغفر، ويكون اتصالك بالله، واقطع اتصالك بالشيطان، وحينئذ تنتهي المسألة، وهذا القرار بيدك أنت والعلاج عندك أنت، لا يحتاج إلى تدخل طبي ولا غيره، إنما يحتاج منك أنت إلى قرار وقناعة من أن يكون اتصالك بربك بدلا من أن يكون اتصالك بعدوك. فالإنسان عليه أن يطرح عنه هذه الخزعبلات وهذه الوساوس، وينشغل بربه جل وعلا، بدلا من أن تصغي للشيطان ماذا يوسوس لك، اقفل هذا وقل سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله وأتوب إليه، وصلي وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، يهرب منك الشيطان وتحصل خيرا عظيما، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، بدلا من أن تضيعها في الاستماع والإصغاء لعدوك اللذيذ الذي قال لك ربك فاتخذوها عدوا. لكن لو خطر على الإنسان في مثل ما ذكر السائل في الصلاة مثل هذه الوساوس، هل تبطل الصلاة؟ نقول: لا، لا تبطلها، لكنها تنقص أجرها، فليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. هذا يقول: هل يجوز للمعتكف العمرة؟ هل يجوز للمعتكف العمرة؟ هكذا كررها. أنا أفهم من تكراره لطرح هذا السؤال بهذه الطريقة يعني الإلحاح على أن يأتي بعمرة وهو معتكف. الاعتكاف أفضل من العمرة، فأنت معتكف في أقطر مكان، وهذا أفضل لك من أن لو لم تكن معتكف أن تخرج وتأتي بعمرة، لأن تكرار العمرة لمن هو في مكة ليست مستحبة ولا فاضلة، بينما الاعتكاف من أفضل العبادات. وإذا خرج المعتكف لأداء العمرة فسد اعتكافه. يقول: طفت بالبيت في أداء العمرة، ولما صليت الركعتين خلف المقام شككت أن يكون خرج مني شيء، وقلت لعله عرق، فبنيت على اليقين وأتممت الصلاة ثم ذهبت للسعي، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، وصلاتك صحيحة، لأن الإنسان يعتمد اليقين حتى يأتي ما يزيله، والشك لا يرفع اليقين. يقول: هل يجب على المعتمر طواف الوداع؟ نقول: لا، طواف الوداع واجب على الحجاج، وأما المعتمر فليس واجبا عليه. يقول: ما فاضل الطواف؟ الإنسان الذي يطوف بالبيت كأنه يعتق رقبة من ولد إسماعيل، وله بكل خطوة يخطوها حسنة ويحط عنه سيئة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.